الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واصلي واسلم على خاتم الانبياء ورسله واحييكم وحي الاسلام. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. وبعد، شكوى الرفيه الانسان ان هذا الاكتشاف يعتبر من اخطر الاكتشافات في تاريخ البشريه. فهو عمق جديد للتعرف على الانسان من الداخل لم يكن متوفرا للناس من قبل. وهو بالاضافه الى فوائده العلميه والتقنيه العديده هو بعد ايماني يستطيع الانسان من خلاله ان يدرك شيئا عن عظمه الخالق العظيم وعن ابداعه في صنعته في خلقه. لان الخليه الانسانيه او الخليه الحياتيه بصفه عامه من اعظم دلائل القدره الالهيه. هذا المشروع اشترك فيه اكثر من 1600 من العلماء من 16 دوله، واستغرق العمل اكثر من 10 سنوات. وبعد ان تم الاعلان عن ان الغالبيه العظمى من الشفره الوراثيه في الانسان قد تعرف عليها العلماء، حوالي 97% من هذه الشفره تعرفوا عليها، ولكن 3% يمكن تستثمر في حدود 2003. سئل احد كبار العاملين في هذا المشروع العلمي فقال: لقد رقمنا الصفحات ولا ندري حقيقه المكتوب فيها. فهو عمل يعني لا زالت البدايه مجرد تقسيم للصفحات
الحاله. دكتور، ما هي الشفره الوراثيه؟
ان بناء الخليه الحيه من دلائل طلاقه القدره الالهيه. فالخليه الحيه متناهيه في الصغر، وهي بالرغم من ذلك شديده التعقيد في البناء، بحيث انه لا يمكن لعاقل ان يتصور ان هذه الخليه الحيه قد انتقلت من التراب الى صفه الحياه بمحض الصدفه. ما هي الخليه الحيه اذا؟ هي وحده بناء جسد الانسان وجسد كل كائن حي. والخليه الحيه اخطر ما فيها النواه، والنواه تحمل الشفره الوراثيه. نوضح عليه بعض ما يمكن ان يعرف عن الخليه الحيه. فيها النواه في الوسط، والنواه تحمل الكروموسومات او الصبغيات، والصبغيات تحمل عليها الجينات او الشفرات الوراثيه. لكن الخليه الحيه عباره عن سم من ماده فلانيه تحيط بها جدار ولها تعقيدات في الداخل، اهمها النواه، ثم بعض مراكز تكون البروتينات تسمى ريبوسومات. بعض الخلايا يعني قد يرى بعين مجرده، لكن اغلب الخلايا على قدر من الضاله في الحجم، حيث لا يستطيع الانسان ان يراها بعين مجرده، وهي في المتوسط 3 من 100 من المليمتر. الخلايا تنتظم في انسجه، والانسجه متنوعه، كل نسيج له وظيفه، فهي تتوزع الخلايا في انسجه متخصصه، تتوزع الانسجه المتخصصه في اعضاء متخصصه، وتتوزع الاعضاء المتخصصه في انظمه متخصصه، وهذه الانظمه المختلفه تتعاون مع بعضها البعض في النظام المحتمل الدقيق لتخدم هذا الجسد الانساني. وهو ايضا شيء بسيط للغايه، يعني يقول العلماء ان جسد الانسان اغلب بالماء، 70% تكون جسد الانسان ماء، و30% مواد صلبه. مواد صلبه اغلبها الكالسيوم والفوسفات، لان هيكل الانسان العظمي اغلبه فوسفات الكالسيوم. وباقي العناصر توجد بنسب ضئيله للغايه لا تكاد تذكر. لكن نظرا للقدره في ابداع هذا التفكيك من الماء، جعلت منه هذا الخلق البديع خلايا تنتظمها انسجه متخصصه، تنتظمها اعضاء متخصصه في اجهزه متخصصه تعمل لخدمه هذا البناء العظمي.
كيف تتعامل الخلايا مع بعضها البعض لتحافظ على هذا البناء وهذا الانسان؟
هذا من اعظم الاسرار التي تحير العلماء الى يومنا الحالي، والعلم في قمه من قمم ما تعلم. يعني لا يستطيع العلماء ان يتصوروا كيف حينما يبدا الانسان من التقاء خليتين متناهيتين في الصغر. الحيوان المنوي من الاب والبويضه من الام، خليتين متناهيتين في الصغر، بمجرد ان يتحدا ليكون النطفه الامشاج نطفه مختلفه، تبدا هذه النطفه في الانقسام فتكرر نفسها مرات عديده. ما الذي يجعل بعض الخلايا تتخصص بدور معين سر لا يستطيع العلماء ان يفهموه. يعني خلايا العضلات تختلف عن خلايا العظم، خلايا الاعصاب تختلف عن خلايا الدم، خلايا الجلد تختلف عن خلايا الشعر، وهكذا. كل خليه لها دور متخصص ينتظم في خدمه هذا الجسم. ومن الاشياء التي تظهر للعلماء انها كل هذه الانواع من الخلايا تبدا من خليتين صغيرتين، بمجرد ان تبدا هاتان الخليتان في الانفصال يبدا التنوع، هو المدينه الرجل وبويضه المراه. الكروموسوم هو وحده الشفره الوراثيه في داخل نواه الخليه.
ارجو ان تبسط لنا.
يعني يقول ان الخليه عباره عن كم من ماده فلاميه تسمى بالجبله او السيتوبلازم، وهذا الكم له جدار، والجدار من ماده حيه يتبادل الخلايا عبر هذا الجدار الغذاء والاكسجين وشبكه من الطرف هائله تعطي الاوادم وتستقبلها. ثم في داخل النواه توجد ما يسمى بالشبكه الكروماتينيه او الشبكه الصدغيه. هذه الشبكه مكونه من عدد محدد من الكروموسومات، هي في الانسان 46 كروموسوم. كروموسوم يعني جسم يقبل الصدغ، كرومو باللاتيني يعني لون، وصوم يعني جسم، فالجسيمات تقبل الصدغ حتى تتضح للانسان. الانسان يتميز خلاياه بال 46 صدغي او جسيم يقبل الصدغ، هي التي تحمل الصفات الوراثيه للانسان، نصها من الام ونصها من الاب. هذه الكروموسومات كروموسومات 46 توجد في جلديه عجيبه، كل جزئين مع بعضهم البعض، فهم في 23 زوج. 22 منها مهتمه بتكرار نفسها لبناء الجسد، وزوج منها مهتم بعمليه التكاثر لان تنتج الحياه النمويه والبيضات. الخليه اولا وسطها النواه، ثم شرب صدغي من هذه الصدغيات، يعني احد الكروموسومات، والكروموسومات له الكروموسوم له ترتيب معقد للغايه. فهذا الكروموسوم او هذا الصدغي الذي شرب له جداران مكونان من السكر والفوسفات، يتحرك بين الجدارين قواعد نيتروجينيه التي نراها في السلم كدرجات السلم الخشب بيننا. كل مسافه عباره عن زوج من القواعد النيتروجينيه.
الانسان استطاع ان يرى هذه الاشياء تحت الميكروسكوب؟
طبعا استطاع ان يراها بتكبيرات ضخمه بعد اكتشاف السلم الالكتروني، وصل التكبير الى مليون مره. استطيع ان يرى بعض هذه الاشياء. واقول ان الصدغ الواحد به 6 مليار قاعده نيتروجينيه، 6.2 مليار من القواعد النيتروجينيه. كل قاعدتين تصفان في خط واحد وتستندان على الجدار بجزيء من السكر وجزيء من الفوسفات. وترتيب هذه القواعد، وهي كلها 4 قواعد، يقول العلماء ان الشفره الوراثيه للانسان تكتبها هذه القواعد الاربعه. تبادل هذه القواعد في نظام محكم دقيق للغايه، 6 مليار قاعده تنتظمها 3 مليار 3.1 مليار زوج من هذه القواعد. حينما تلتقي هذه القواعد بجزيء السكر وجزيء الفوسفات تكون ما يعرف بالنويدات. كل 3 نويدات تكون شفيره او يعرف بالكودون. هذه الشفيره هي التي تقوم باعطاء الاوامر لبناء حمض اميني معين له. حمض اميني معين، والاحماض الامينيه هي لبنات بناء الجزء البروتين. فهي تعطي الامر يصل الى جسيمات في وسط الخليه لبناء حمض اميني معين، ومن الاحماض الامينيه تعلق البروتينات. والخليه الواحده يمكن لها ان تتخلق بداخلها 200,000 نوع من البروتينات.
دور الكروموسوم داخل الخلية،
هو الكروموسوم عبارة عن شريط من الحمض النووي سمو الدي ان اي. هذا الشريط مكدس على ذاته في حلزون لا يكاد يشغل 1 على مليون من الدي ان اي في داخل الخلية من بيت المكعب. لو فرد هذا الحلزون يصل طوله الى 2 تقريبا، ويقول احد العلماء المعاصرين وهو فريد فايل احد الثلاثيين الكبار المعاصرين البريطانيين سير فريد فايل، يقول لو طردنا هذه الشفره هذا الشريط الحلزوني من 46 كروموسوم في داخل كل خليه في كافه خلايا جسم الانسان ووضعت في جوار بعضها البعض لفاقت المسافه بين الارض والشمس وهي 150 مليون كيلومتر. تزيد في داخل خلايا الجسم البشري الفرد الواحد 150 مليون كيلو متر من المعلومات الدقيقه للغايه، المرتبه ترتيبا محكما للغايه. لو اختل وضع ذره واحده فيها لا فقدت دورها في البناء او اصابت صاحبها في امراض متعددة تعرض بسبب الامراض الوراثية.
في 23 جزء من الكروموسومات في داخل الخلية الإنسانية تم دراستها ومعرفة أشكالها ووظيفة كل منها، وإن كان الكروموسوم نفسه يحمل على صفحة الجينات، والجينات هي شفرة وراثية، فكل كروموسوم مقسم بفواصل محددة. هذه الفواصل تفصل القواعد الميتوكوندرية اللي تحدثنا عنها 6.2 مليار قاعدة ميتوكوندرية، تفصلها فواصل محددة، كل فاصل فيه عدد من الجينات يبلغ حوالي 100 جين تقريبا، ومجموع الجينات في جسم الإنسان لم يستطع العلماء أن يدركوه بالضبط، فالرقم يتراوح ما بين 30,000 إلى 140,000 جين، فكل كروموسوم يحمل عدد من هذه الجينات، وهذه الجينات عبارة عن مجموعات من الشفيرات اللي هي الكودونات هذه بعض الشفيرات. كل منها مسؤول عن صفة معينة في حياة الإنسان. تفتح هذه الخلية كل البشر يختلف عن الآخر في هذا. من الغريب أن الحرفة الأخيرة التي أعلن عنها كلينيكا موبلير تقول أن من أبرز اكتشافاتها أن البشر يختلفون في 99.9% من الشفر الوراثي. وبين البشر شخص 11% يستوى ب 6 مليار من البشرية التي تحيا الآن، ويستوى البلايين التي عاشت وماتت، ويستوى القادمون في المستقبل، وكل هذا كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولذلك يقول حق تبارك وتعالى بالله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالخلق بأجمعه الذين يحيون الآن والذين عاشوا في القديم ماضي القديم والذين سيأتون في المستقبل كانوا كلهم في الشفرة الوراثية لأبينا آدم في صلب أبينا آدم لحظة خلقه، وأن الله تعالى قد أشهدهم على وحدانيته وشهدوا بذلك. فيرد الحق تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
أتيت أن كل البشرية الخلافات الموجودة بينها من أول الخلق إلى الآن كل ورد إنسان هو 1 من 10 فقط.
هذا ما أثبتته الخرقة الوراثية التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن العجب أن هذا 1% في الخلافات تشمل كل هذا الخلق.
يعني أن هناك 7700 مرض يهاجم الإنسان، هل يعني الاكتشاف الجيني أن هذه الأمراض سوف يتم حصارها أو القضاء على بعضها؟
الأمراض التي تصيب الإنسان تكاد توزع في مجموعتين رئيسيتين: أمراض خلقية وراثية يولد بها المولود، يعني يكون سببها خلل في عدد الكروموسومات أو في أشكال الكروموسومات، وأمراض أخرى مكتسبة تأتي بعد أن ينضج الإنسان ويكتمل بناء جسده، وهذه تأتي من خلل أيضا أثناء انقسام الخلايا. ولذلك الطب المعاصر يقوم على تشخيص الظواهر واستنتاج منها ماذا يمكن أن يكون في البواطن، ولكن حقيقة كل ما يصيب الإنسان من خلل سواء هو خلل خلقي وراثي ولد به أو خلل ناتج بعد ذلك مسجل في الشفرة الوراثية للإنسان. ولذلك الاطلاع على هذه الشفرة
مسجل، يعني ممكن الآن من خلال الشفرة أن يعرف الإنسان أنه سيصاب بعد 20 عاما بمرض ما؟
يعني هذا يمكن شيء من المبالغة فيما طرح أثناء مناقشة هذه القضية، لكن أقول إذا أصيب الإنسان بمرض ما يظهر ذلك في شفرته الوراثية، يظهر شيء، لأن الشفرة الوراثية تقوم بإنتاج البروتينات. فيلاحظ مثلا نوع معين من البروتين زادت كميته بشكل واضح، أو نوع معين من الإنزيمات وهي أيضا بروتينات، أو نوع معين من الهرمونات وهي أيضا بروتينات زاد بكمية واضحة. هذا التفسير يقرا في الشفره الوراثيه اسهل بكثير من استنتاجه من الاعراض الظاهريه التي يفتقرها الطبيب.
معنى ذلك ان اسلوب تشخيص الامراض سوف يختلف
بدون شك. بدون شك الطب سينقلب انقلاب كبير حقيقه.
بعض العلماء الاطباء الهندسه الوراثيه يقولون بان السماوات الخمس القادمه سوف تشهد انقلابا يصل الى ان 50% من عالم الطب سوف يتحول الى الطب الوراثي.
هو طبعا يعني سهل الشفرة الوراثية هي رؤية للإنسان من الداخل، ورؤية قد تكون أصعب بكثير من يعني محاولة استخدام الأعراض الظاهرية التي تطرى على الجسد في استنتاج أسباب المرض. لا نقول أن الطب المعاصر يعني لا يوفق في التشخيص، ولكن نقول هذه إضافة، هذا بعد جديد يستطيع أن يعين الأطباء على معرفة أسباب المرض بطريقة أدق مما يتم الآن.
هل هناك علاقة أيضا بين اكتشاف الجينات أو الخريطة الوراثية للإنسان والأمراض العصر مثل السرطانات والأورام وغيرها من الأشياء التي تصيب الإنسان؟
لا، علاقة مباشرة لا، يعني ليس اكتشاف الشفرة الوراثية للإنسان سبب المرض. يعني استطاع العلماء الآن من معرفتهم بتركيب الجسيم الصدري أو الكروموسوم أن يدركوا أن مريض بالسرطان عنده خلل في هذا الجسم الصدري، خلل معين. الكروموسوم عبارة عن دي ان اي، شريط من الدي ان اي بالإضافة إلى عدد من البروتينات. هذا الشريط كما ذكرنا مكون من 16 مليار قاعدة من البروتينات. هذه القواعد الفيزيائية هي أربع أنواع فقط، ولكن التبادل والتوثيق علاقتها ببعضها البعض إذا رأينا الشكل الذي يليه يمكن يوضح هذا أكثر. هذه الألوان المتبادلة في بناء الجزيء الحمض النووي هي التي تحدد العلاقة، يعني تحدد كثير من الصفات. ولما يحاول العلماء فك رموز هذه الشفرة الآن، ما هي قيمة يعني كل ثلاثة من هذه الألوان مسؤولة عن تكوين حمض نووي عند أمين معين. والأعمار الأدمية تبدل البروتينات، فإذا لاحظنا مثلا زيادة في نوع معين من البروتينات في جسم الإنسان، إن هذا كروموسوم أو الفضلي وبجواره تشير تتابع الشفيرات فيه، وكيف كل شفيرة تعطي أمر بتكوين البروتين معين. فإذا لاحظنا مثلا زيادة غير عادية في بروتين البروتينات مرافقة لمرض من الأمراض، ممكن أن يحدد الخلل، أين الخلل في هذا الصدري بالذات، هذا يكون صدري أو كروموسوم، أين الخلل. واستطاع العلم الآن أن يسبب يختلف الإنسان الآخر، لكن أقول أن الحالة المرضية تتضح، يعني يتضح أن هناك خلل ما في ترتيب هذه القواعد من البروتينات. واستطاع العلماء أن يسببوا ما يسمى بالسمارت بوم، يعني قنبلة ذكية توجه من البروتينات أيضا أو من الأدوية، توجه فقط للجزء الذي فيه الخلل، يعني تقصد طريقة العلاج وقطاعة الدواء وفي تقنيات التعامل مع الخبيثين. يعني النهارده يعني يفكرون في برامج للحواسيب تشمل هذه المعلومات الكبيرة عن الجينات، تشمل ترتيب هذه القواعد الميكانيكية، بحيث أن إذا وجدوا إصابة في إنسان يعني لا يصاب الطبيب أن يعود إلى الكتب، لا برنامج يزود به الحاسوب ويستطيع الحاسوب أن يقول له أين الخلل في بسرعة فائقة للغاية.
هل يمكن لإسرائيل فعلا أن تقوم بتطوير بعض الفيروسات التي يمكن أن تضرب بها الجنس العربي بحيث تقوم بعملية إبادة دون اللجوء إلى عملية حرب؟
أعتقد أن هذا من قبيل الحرب النفسية أكثر من كونه حقيقة علمية، وإن كنا لا ننكر أن المملكة الوراثية من أعظم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم من أجل التأثير على أعداد كبيرة من البشر. وأخطر من ذلك ما توريده إسرائيل إلى الدول العربية من بذور معالجة وراثيا للنباتات، وهي تستطيع عن طريق هذه البذور أن تدخل ما يصيب هذه الأمة بأضرار بالغة للغاية. والذي يفهم طبيعة النفسية اليهودية يدرك أن التربية اليهودية تجعل من اليهودي، وبالمناسبة يهودي اليوم ليس يهودا، ليس من أتباع موسى عليه السلام، وهم عرق مختلفة يعني من حفلات الأمم ونفايات الشعوب، لا علاقة لهم بسلف موسى عليه السلام أو برسالة اليهودية، مع احترامنا وتقديرنا لسيدنا موسى عليه السلام. فيهود اليوم عبارة عن ركازة للكفر في السلالة البشرية، وتتربى على الاستعلاء والعلوية، وتتربى على كراهية البشرية، وتتربى على دعوة خاربة بأن هم أبناء الله وأحباؤه، لأن باقي البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى تكون خدمة اليهود، فلا نستبعد عنهم أي شيء.
هل المعطيات العلمية يمكن أن تؤدي إلى هذا بالفعل؟
لا أتخيل أنهم يستطيعوا عمل يعني فيروسات تصيب الجنس العربي فقط كما يدعون، الحقيقة أنا ذكرت منذ قليل أن الفروق بين البشر هي أقل من 1%. يعني يتفق كافة البشر في ترتيب القواعد النيتروجينية 99.12%. فهذا الفارق الضئيل التحرك فيه صعب جدا. يعني كل أنا أتخيل أني أوجد فيروس يهاجم الجنس العربي فقط، لا، هذا من قبيل الحرب النفسية أكثر منه يعني حقيقة واقعية. وأذكر يعني أن هذا المجال أولا مجال بحر محيط حقيقة لن يستطيع العلماء أن يحيطوا به إحاطة كاملة في وقت زمن.
هم يقولوا
2003 من عملية التخيل، كما تفضل الدكتور حقيقة أخطر عملية عملية التعرف على الجينات. الجينات لا يعرف العلماء عدد الجينات في فضليات الإنسان إلى الآن، فتتراوح الأرقام ما بين 30,000 إلى 140,000، وبين كل واحد منهم له دور. كما تفضل الدكتور العظيم يعني محاولة معرفة دور كل جزء مثل الإنسان هي دي قضية، مش معرفة الجين نفسه، يعني دوره إيه؟ ماذا يفعل؟ وأذكر في مقامة السرطان برضو حدث أخطاء كبيرة جدا في مقامة الحروق مثلا. لاحظ العلماء هناك 10 أنواع من البروتين تساعد على التئام الجروح في حالات القرح، في حالات الحرائق المتقدمة. حينما وضفوا هذه البروتين الرجل أن تسعى منها تسبب السرطان، لأن 10 منها ينتج الآن تحت الجلد. فهذا مجال جميل، مجال أنه يعمل الإنسان في البلاغ حقيقة، وإلى أن يتخذ احتياطات شديدة جدا قد يدمر المخلوق الذي أمامه من حيث أنه يحاول إصلاحه.
أقول أن يعني عدد الكروموسومات التي عرفت 5,000
من الإنسان في البلاغ حقيقة، وإلى أن يتخذ احتياطات شديدة جدا قد يدمر المخلوق الذي أمامه من حيث أنه يحاول إصلاحه.
أقول أن يعني عدد الكروموسومات التي عرفت 5,000 من على الأقل 30,000 إلى 140,000، وعدد الذي درس دراسة كبيرة أقل من 1,000 عدد الجينات أقل من 1,000.
فأقول المجال واسع، وأنا أقول ليس بالضرورة أن يرسم المسلمون ويدخل العرب في هذه المرحلة. لدينا العالم المليء
بالمعلومات،
هم يستقبلهم إن شاء الله. لكن أنا أقول يعني ليس الوقت متأخر. صحيح أن ما ينشر أقل مما هو معروف، ومن واحد أعطفنا لا نقل هكذا. أقول أن عدد ما يعني ما ينشر عن هذا الموضوع أقل مما هو معروف. عدد الشركات في مجال الأدوية المنتجة بالهندسة الوراثية، ومجال العلاج والبرامج المنتجة للعلاج بالهندسة الوراثية هائل جدا. عشرات الشركات في بريطانيا، عشرات الشركات في فرنسا، في أمريكا، وأن هذه يعني لا تعلن عما تقليلهم من النتائج. لابد لنا من تكوين كادر عربي مسلم قادر على التعامل مع هذه القضية، ولو من حيث سهل الآخرون. ليس بالضرورة ندخل في المرحلة الأولى هذه، لنستطيع أن نطور هذا لاعتبارات كثيرة لخدمة أنفسنا، وبعدين الاستنتاج أيضا، يعني الاستنتاجات الكلية التي يمكن أن ترى من خلال هذا المجال، والتي قد ينقل عنها الذين يعملون في هذه القضية على الأرض. أصحاب من الجزائر، عملية إعادة تفكير الخلايا في سبيل إصلاح عضو معين. والسؤال الآخر الهام الآن، أقر مجلس الأمم البريطاني قبل أيام استنساخ الأجنة من أجل تكوين يعني خلايا يعني أجزاء تعويضية أو حاجات مستنسخة من جسمك. يعني هذا طبعا من القضايا المهمة جدا، كما أشار الأخ الكريم أن خلايا الجنين خلايا لها قدرة خارقة على الانفصال، خلايا حديث يسموها ستيم سيلز، الخلايا الجذرية، الخلايا الأساسية والخلايا القاعدية. يعني هو طبعا يفكرون في أن هذه الخلايا اللي توجد في الأجنة توجد في الحبل السري للجنين، توجد في نخاع العظام، توجد في يعني قضايا كثيرة. هذه الخلايا لو استخدمت في عملية استنساخ تؤدي إلى تكوين عضو يحتاجه الإنسان، أو إلى نسيج يحتاجه الإنسان. عملية مباحة ناحية شرعية في إنقاذ حياته، لكن لا أرى ضرورة أن يتم الحمل ويولد جنين يعني استثاني لذلك أو بالقتل روح. أما الاستفادة مثلا بفقر دم أو بالحبل السري أو بالنخاع، ما في بأس في ذلك، لأن يعني الأصل في الأمور الحل يعني مصلحة إنقاذ مريض عملية يعني عملية قضية إسلامية مهمة للغاية، ولا اعتراض للإسلام عليها. وهذا ما أقره السيد الغنوي البريطاني بتاريخ 19/12.
هل يمكن استكشاف انسان؟
لا اظن ذلك. يعني هذا الكلام كلام مبالغ فيه جدا. ظهر هذا في دلي المعثة هذه التي استكشفت منذ سنوات، بان عليها اثار العجز والكبر والخطره الزمنيه رهيب في الغايه. ونقول ان من ابدع ايات الله في الخلق الوحده في التنوع او التنوع في الوحده. معنى ايه؟ ان الجنين يحمل نصف صفاته عن الاب ونصف صفاته الاخرى عن الام، فياتي مشابها لكلا الاب والام وعلى قدر من الاختلاف معهما. هذا التنوع يساعد على ان كثير من الصفات السيئه تختفي ويعني تحتجب، والصفات السيئه تبرز.
لكن كيف ان الكروموسومات متعادله ما بين الوراثيه متعادله، ونجد احيانا ان الانسان يحمل صفات اكثر لامه او
ما هو
او لابيه؟
هو طبعا الذي يحدث ان الخلايا التناسليه، يعني الخليه العاديه في الانسان فيها 46 كروموسوم في 23 زوج، الخليه التناسليه فيها نصف هذا العدد. وحينما تنتقل حيوان منوي مع البويضه فيشمل هذا 46 23 زوج. نصف هذا العدد ياتي من الاب والنصف الاخر ياتي من الام، لكن بعض الصفات تكون بارزه في صفات الاب عن صفات الام، او بارزه في صفات الام عن صفات الاب، فياتي الشبه مختلفا قليلا. طب الذي اقول ان عمليه الاستنساخ نفسها قائمه على ايه؟ انهم ياتوا بخليه من انثى، البويضه من الانثى، ويفرغوها من النواه، وياتوا بخليه من جسد الانثى ويطعموا بها او يجعلوها تتحد مع هذه البويضه الخاليه من النواه، فيصبح فيها نفس عدد الكروموسومات 46. فتوضع في رحم امراه حتى ينمو. العمليه دي تفسد قضيه التنوع. ياتي الجنين مشابه للاب للام تماما. هذا التشابه يجعل الصفات السيئه تبرز والصفات الحديده تختفي.
هل يمكن ان يحفظ الجنين من هذا؟ تبقى بس الروح في الانسان، تبقى الروح سر الانسان.
سر الله. ايضا الله وضع سره في هذا الخلق. يعني هذا العمليه التطوريه هذه سر من الاسرار الان، لا يستطيع العلم حتى ان يفسرها. يعني ما يعارضه العلماء الان بسبب تبسيط للعمليه، لكن هي اكبر من ذلك. فالذي اقوله ان حتى لو تم هذا سياتي الخلق الذي يولد بهذه الطريقه على قدر من الضعف الصحي الذي لا يمكن ان يعيش، لان هذا التنوع في الوحده هو اساس الخلق. كيف ترتب الشفيرات في داخل الكروموسوم؟ يعني وهي عمليه معقده لغايه ما تصدر الدكتور حقيقه يعني. يعني الكروموسوم عباره عن شريط من الحمض النووي يبلغ طوله مترين تقريبا، وقطر واحد على 500,000 من المليمتر، لف على ذاته في التوابل الجيني. فهذا الكروموسوم بقى عمليه الصفر كيف ينقسم؟ وكيف يبني جدار جديد؟ وكيف لا تنفرق عقد هذا هذه المساحه من القواعد الافريقيه؟ عمليه كده غايه في التعقيد. هي لا توجد هكذا، ولكنها توجد في حلزون ضئيل للغايه لف على ذاته، لا يشغل مساحه اكثر من واحد على مليون من المليمتر المكعب.
لكن مستقبلا ان اب يروح يقول والله انا عايز ابني بالمواصفات الفلانيه، فيمكن ان يحقق له هذا عن طريق الجينات؟
لا، هو دول قضيتين، قضيه الاعمار الاول قضيه مختلفه عن قضيه الصف التشريحي. بالنسبه للاعمار لا يمكن التدخل فيه، الاعمار مقدره سلفا، ولا يمكن لهذا العلم ان يطيل اجل او يفقد اجل، لان هذا امر يعني من امور الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لتحديد الصفات، يعني ممكن العبث في هذه القضيه، يعني ممكن التدخل فيها فعلا. نعم، ممكن التدخل فيها. هم يهدفون الان الى عمل السوبرمان، يعني بعض الجماعات التي تبحث في هذا المجال تسعى فعلا في تحقيق ذلك. ولكن انا اقول كل هذا العمل اذا صح في النباتات وصح في بعض الحيوانات سياتي عند الانسان ان يتوقف وقفه كبيره، لان انا لا اتخيل انه ممكن استنساخ الانسان. يعني لا اتخيل هذا سيتم، واي محاوله لتغيير الصفات التشريحيه لكائن عن طريق العبث في الجينات في اغلب الاحيان يؤدي الى تشوهات صحيه لا يستطيع الانسان ان ينظر اليها.
يقال ان هناك ابحاث سريه كثيره تمت على كثير من الناس، رمت نتائج غير معلنه في هذا المجال.
انا حضرت مؤتمر في ستوكهولم من عده سنوات عن العلم والتقنيه في الحضاره العربيه والاسلام. وكنا نتحدث عن قضيتين متميزتين. نتكلم عن الانضباط الاخلاقي عند المسلم حينما في مجال المراحل العلميه، والضوابط الماديه اللي تحكم الماديات حتى هذا المجال بغير ضابط دينية واخلاقية. وكان هناك احدى المتخصصات في المجال تعمل في اليونسكو وعرضت على الحضور بعض صور الأجنة التي عرضت بها الوراثية ولم يستطع الحضور أن ينظر حقيقة بعض هذه الصور لكم التشويه الذي تعرضت لها. طبعا عن أن حينما تدخل في هذه القضية أنت تكشف الإنسان من الداخل وهذا كشف فتح للإنسان حقيقة يعني ويمكن أن يستغل يعني قبل يؤمن كل طبيب على هذا السمن من الأخلاق حقيقة أنه يمكن أحيانا أن يخطأ في التشويه وهم يقولون يعني بعض الذين اتهموا العملية دي أنها عملية يعني آلية محضة لا دخل الإنسان فيها ويعني يمزح أحد العاملين قال لو جبنا قرد وضغط على زر الكمبيوتر حيث نفس العملية. فالحقيقة العملية الآلية المحضة دي من مخاطر هذا هذه الطريقة الذي تؤدي إلى دراسة هذه المراقبات المعقدة في وقت زمن قصير وبسرعة عاجلة والخطأ فيها خطأ مدمر لذلك الدخول فيها لابد أن يكون بحرص شديد.
هل هناك مخاطر أيضا بالنسبة للهندسة الوراثية من قبل الغذاء بشكل الإنسان لابد أن يعرف ماذا يأكل حتى يقي نفسه من هذه الأشياء؟
أيضا أن موضوع العلاج عن طريق الشفاء الوراثية للإنسان موضوع في غاية الخطورة لأن العلماء يعملون فيه في ظلام كامل وفي معيار يقاس بالجزء من المليون مليمتر فلا يجوز أبدا أن تدخل فيه إلا للضرورة القصوى يعني حالات الأضرار المستعصية أو حالات التشوهات الخفية الكبيرة. أما يعني تدخل فيه واحد عنده صداع يرقى على الجوري بهدف الوراثية عملية مكلفة جدا يعني رسم الخرطة لفرد واحد تتكلف أكثر من 37,000 دولار. الناس تشكو الآن من غلاء العلاج الطبي فحينما عن كل هذه الرحلة ويصبح العلاج الطبي مكلف تكاليف بالغة للغاية. أما بالنسبة لموضوع النباتات أنا بعتبره أخطر وأذكر أني كنت دعيت لمحاضرة في جامعة إدنبرا منذ أكثر من سنة وكان هناك أحد الأطباء المسلمين إنجليزي ووقف محذر المسلمين من شراء أي أطعمة سواء كان فيها خضار أو فاكهة دون التأكد هل هي معالجة وراثيا أم لا. وكان محذر أنه في فترة 6 شهور السابقة على أثناء المحاضرة ألقى علقامه بدركة نفسية تأكد له فيها أن عدد الذين ماتوا من تناول أطعمة معالجة وراثية أكثر من 1,600 شخص وعدد الذين أقعدوا إقعادا مستعجلا بعجز نصفي أو كلي أضعف ضعف.
هذه خطورة كبيرة لا سيما وإن كثير من البذور حتى التي تزرع في الدول العربية. يعني أنا قريبا كنت أسأل أحد الذين يهتمون بزراعة نفحات الأطفال نحن نتطور بالبذور من الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل تغرس كثير من الدول العربية بهذه المعروف لأن ذلك قبل الإنسان يعني هل كل واحد يروح يشتري خضار من عنده قال يقول له والله ده
لابد أن يسن قانون يحكم على الذين يبيعون المواد الغذائية التوضيح بجلاء هل هذه المواد عليها وراثيا أم لا لأن خطورة تناول هذه الأطعمة يعني قد لا يظهر خطر في الجيل الجليل من الناس بعد جيلين أو 3 أو 4 قد يكون خطر مدمر للغاية لأن هذا أخطر ما في العملية كلها تناول الأطعمة واللحوم وانقاذية للحيوانات عملية كبيرة خطورة ويجب أن يقلع منها تحذيرا شديدا. لكن أنصح بأن هناك مركز للعلاج الطبي بالأمور الطبيعية في فلوريدا ويمكن الشرف والطرح من قيادة هذا الأمر وقد نجح نجاحا ملحوظا في علاج كثير من الحياة المستعصية وشفي بإذن الله ببعض المواد الطبيعية التي أخذها من الطب الدولي.
احنا الثاني من الإمارات تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد أحمد يمكن جاوبت على بعض الأسئلة ولكن ليه عندك عتاب أنت إذاعي ناجح وأنت دائما مستفز بناءها فلم تسأل سؤال أين نحن من كل هذا يعني أسمع منك في صعيد خالص وعم أنت فعلت
وهذا حتى لم تنتهي
يمكن أنا لي ده تأجيل على تاهي الدكتور نجار وشيخ الدكتور عبد العظيم ودلوقتي ذكرت اسم الدكتور أحمد في فلوريدا. طب أين نجمع كل هذه العقول وأين ندعها في مجال تنظيمي تكون من الشركات والجامعات في منافسة في الأبحاث. طب نحن نعلم أن الشركات بتمول الجامعات فين العرب فين المسلمين في الوضع
ده؟ واقع أحمد للأسف هناك عشرات أو مئات الآلاف من العلماء العرب والمسلمين هم يتصدرون الأكاديميات العلمية الدولية لأن دولهم أن ينفتح لهم المجال لكي يعطوا خبراتهم فيها. فهؤلاء كلهم عقول مهاجرة في انتظار أن يكون هناك استعداد لدى الدول العربية والإسلامية أن تنهج نهج الغرب. العقول موجودة ولكن القرار السياسي للأسف غائب. مروة حمدي من السعودية.
يعني أنا أشك شكا كبيرا أن العلماء سينجحون في استنتاج الإنسان. ولو تم هذا سيكون خلق مشوه للغاية قبل أن يتحمل المعيشة للدقائق. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه على خطر على كل شيء أن يوجد إنسان بدون أب وبدون أم هذه قضية يعني مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لهجرة العقول حقيقة أذكر أن اليونسكو منذ سنوات نشروا إحصائية من 20 سنة أقول عدد العقول المهاجرة من العالم الثالث وأغلب الدول العربية والإسلامية إلى العالم الغربي 1000 عالم وتقني في اليوم. في اليوم في اليوم 1000 عالم وتقني في اليوم. فنحن نتخيل هذا الخسارة التي يخسرها عالمنا العربي والعالم الإسلامي لفقد هذه العقول التي تقود الأبحاث العلمية في أغلب الجامعات وأغلب المراكز البحوث في العالم الغربي.
كما قلت حضرت من الثانوية بنسبة 95% ولدي الرغبة كبيرة في مجال الطب، لكن في حيرة من أمري هل أدرس المختبرات أم أدرس الطب البشري؟
وأقول أن الاتجاه إلى دراسة الهندسة الوراثية من أكثر المجالات إلحاحا وحاجة في العالم العربي والإسلامي فيها كبيرة حتى لا نتخلف عن الركب الكثير.
هل هناك علاقة بين استشارة خريطة الجينات البشرية والاستنتاج أم أنك لهما علم مستقل عن عمرك؟
لا في علاقة وثيقة، يعني فكرة الاستنتاج أصلا قائمة على شفى الوراثية. يعني هي الاستنتاج كما تنسخ وذلي يعني ما أتوا بالبويضة من هذه النعجة فرعوها من نواتها ووضعوها في مجال سهر مغناطيسي مع خلية من برع النعجة فاستخدمت الخليتين وعطت نفسها على الكروموسومات الخاص بهذه النعجة فكانت وضعوها في رحم نفس النعجة فنمى. لكن أقول هذا مخالف للفطرة ومخالف لسير الخلق ومخالف للتنوع في الوحدة الذي هو أساس من أساس الخلق.
هناك عشرات الملايين من الناس يموتون سنويا بسبب الامراض، حتى ان امراض مثل السل والكوليرا والمالاريا لوحدها تقتل 20 مليون انسان سنويا.
نعم.
هل تطور علم الجينات واكتشاف الخريطه الجينيه للانسان سوف يقلل من عدد الاموات بالنسبه للامراض؟
مساله الحاجه النسبيه لله سبحانه وتعالى، لكن نقول انه يمكن معالجه كثير من هذه الامراض عن طريق الهندسه الوراثيه وربما بكفاءة أعلى من علاجها بطرق تقليدية.
شف خريطة الجينات هل يمكن أن يؤدي إلى تقليص عدد الوفيات ومن ثم تكاثر البشر بشكل أكبر مما يؤدي إلى أدنى سمعة على الأرض؟
يعني هذا الكلام يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الغربية ويأتي أساسا من أناس لا يؤمنون بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. يعني النظرة المادية المحدودة تقول أن الانفجار السكاني قد يؤدي إلى كارثة لأن الإمكانات على الأرض محدودة والتزايد السكاني الهائل قد يؤدي إلى أن البشر يقتصدون على هذا الرزق. ولكن القرآن يقول في السماء رزقكم وما توعدون، وكان المفسرون في القديم يفسرونها على أنه المطر، والمطر أصل من أصول الحياة. ولكننا نرى الآن في صفحة السماء أمام أنظارنا كافة العناصر التي نحتاجها على سطح الأرض تتخلق في السماء، خلق النجوم الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والكثير يتخلق ويصلنا منه سنويا بكميات كبيرة. وأن يعني الله تعالى قادر على أن يثري هذه الأرض، يعني يصلنا يعني آلاف بل ملايين الأطنان من النازل الحديدية والصخرية التي تحتوي من العناصر الكثيرة مما تحتاجه الأرض. يعني ربي قادر أن يوجد، يعني منذ سنوات قليلة كشف العلماء أن نجما قد تحول بالكامل إلى كتلة من الألماء تبلغ كتلة الأرض 4 مرات، وكانوا يمدحون يقولون لو فجر هذه الكتلة فجرة ونزلت الأرض أفلس تجار المجوهرة. حقيقة فهو السماء بحكم ما توعدون هو حقيقة ليس فقط النصر، ولكن كل ما يحتاجه الإنسان في وجوده يتخلق أمام أنظارنا في صفحة السماء، وربنا قادر على أن ينزله بالكيفية التي يراها. الخوف من انفجار السكاني ومن ضيق الارض للبشر يعني منطلق عدم الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولو امن الناس بان هذا الكون له رب عظيم خلقه ولا يزال يرعاه ويدبر امره ما أثرت في هذا الصراع على الإطلاق؟
التغيرات التي تلحق بخلية جسم الإنسان من الوصول إلى المشيد.
نعم. أنا ذكرت في قبل حديثي أن من أكثر القضايا إبهارا للعلماء أن التقاء خليتين متناهيتين في الصغر يؤدي إلى بناء هذا الجسد المبني من تريليونات الخلايا بخلايا مخصصة، أنسجة مخصصة، أعضاء مخصصة، من مخصصة. ويحتار العلماء كيف تعرف الخلايا بعضها؟ كيف الخلايا في كون الأجزاء تنتقل لكون الرئة؟ خلايا كون الكبد تنتقل لكون الكبد؟ هذا خطر دقيق. نعم، يعني أمر محير. فأقول أن من الأمور التي تشهد لله بقدرة طلاقة القدرة هذا التنوع من خليتين متناهيتين في الصدر. الخلايا تنحك لتكرر نفسها تؤدي إلى هذا التنوع باستمرار، ولكن تشيك الخلايا. والإنسان يفقد من خلايا جسده في كل ثانية 125 مليون خلية في المتوسط، في كل ثانية يتجدد جسد الإنسان بطريقة مستمرة، ويفقد في كل ثانية من عمره في المتوسط 125 مليون خلية، ويبقى الإنسان بصفاته وشخصيته وقدراته وذاكرته هو هو الإنسان. أمر ناجح للغاية عملية تجديد الخلايا في الانتفاخ من قسم الخلية تتعوض الذي يموت. ويأتي عملية الاختتام هذه في النهاية إلى حالة من الشيخوخة، ويبدأ الأمراض وتبدأ الشوهات في الكروموسومات، ويبدأ الكبر وتبدأ كل عوارض الكبر. ولذلك كل العلماء أن شفة وراثية تحمل أجل الإنسان في داخله. نعم، كم مرة تنقصف ومتى تتوقف عن الانتفاخ تحمل أجل الإنسان لأنها شيء خطير. لا شيء خطير
الأمراض الوراثية مثل الصلع وغيره.
نعم،
هل اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان سوف يقضي على كثير أو هل على هذه الأمراض وبعدها ربما إلى الأبد؟
أقول أن أغلب الأمراض الخلقية الوراثية يمكن أن تستقرأ من شكل الكروموسومات، شكل الصدريات، يعني إما زيادة عدد هذه الصدريات أو نقص، إما شيء في هيئة الصدر أن يكون مخالف للهيئة العادية يمكن أن يدرك ذلك. أما التفاصيل لداخل الشفة الوراثية يمكن أن يحمل غير ذلك من الأعراض التي قد تعرض للإنسان في المستقبل بعد ذلك. ولكن أقول أن فهم هذه التشوهات قد يعين على علاج كثير من التشوهات الخلفية.
HIV
نعم،
وهذه تبدو الوباء.
نعم، والله أن معرفة الشفة الوراثية لمريض بهذه أي من هذه المرضين يتضح يعني خلل ما في ترتيب النويدات هذه، خلل ما في شكل الكروموسوم نفسه، خلل ما في علاقة النويدات ببعضها البعض، يعني تشخيص هذا الخلل قد يعين على علاجه. وطبعا التبج الوبائي مرض منتشر الشهر الكبير وله مخاطر شديدة إذا وصل لمراحل متقدمة، ومحاولة معرفة شكل هذا الخلل في الشفة الوراثية قد يعين على وصف علاج له أنجح وأنجع من العلاجات المطروحة الآن.
عملية الانقسام التي تتم بالنسبة للخلية وعلاقتها بالانقسام، وهنا رابط ما بين التغيير في خلق الله إن كان عنده صلع أو غيره.
نعم. موضوع الاستنساخ موضوع مرتبط ارتباط يقين بالشفاء الوراثية في الإنسان، لأن الذي يتحكم في عملية انقسام الخلية هي هذه الشفاء الوراثية. فالعلاقة بين الاثنين علاقة وثيقة للغاية. الاستنساخ مبني على الشفاء الوراثية، والشفاء الوراثية التي تتحكم في عملية الانقسام هي تؤدي إلى بناء الجسم. لكن أقول أن هناك فارق. الاستنساخ هي محاولة إنتاج سائل من نفس السائل الأم، وهذا يؤدي في النهاية إلى تجميل هذه السلالة بالكامل كما حدث في معجزنا. هناك فارق ما بين المنهجين. موضوع أن واحد أصلع ويعني حاول يزرع شعره، يعني أولى له أن يحكم بقدر الله سبحانه وتعالى ولا يحاول التغيير في خلق الله إلا إذا لضرورة قصوى للغاية.
طيب نحن مما يحدث وهل يوجد هناك تجمع للمسلمين يستطيعون او للعرب يستطيعون من خلاله
ان يكون لهم دور في هذا الذي يحدث للبشريه؟ نعم. وطبعا نحن نعاني من قضيتين اساسيتين. أن البحث العلمي أصبح في أيامنا مخلقا للغاية، لم يعد المنهج البسيط الذي كان في القديم، ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة قد لا تتوفر من كثير من الدول العربية. النقطة الثانية تعاملها الهجرة المستمرة للعقود المستمرة من العالم العربي إلى العالم العربي. فلا بد للمسؤولين عن قرار في الدول العربية الإسلامية من معالجة هاتين القضيتين معالجة حاسمة وعاجلة، وإلا سنجد أنفسنا في نهاية الأمر في نهاية المطاف، وكما يقول العلماء أن سيتنايل العالم إلى يعني عالم يأخذ بالمنهجية والتقنيات الحديثة وعالم يتخلف عن هذه المنهجيات وأساليبها، فلا بد لنا أن نجد في ذلك. وهناك محاولات، يعني الأكاديمية الإسلامية للعلوم إحدى هذه المحاولات، وهي من ثمار الرئيس ضياء الحق عليه رحمة الله الذي أدرك ليس السنسان الذي أدرك حقيقة عمق الهوة الذي تفصل الدول الإسلامية عن الدول الغربية في مجال العلوم التقنية، وتسارع اتساع هذه الهوة باستمرار مع الزمن. يعني نحن لا نأخذ بدمار المبادرة، والعالم يتقدم بمعادلات قريبة للغاية، الهوة تتزايد عمقا وسعرا. فبادر بالدعوة إلى إنشاء وحدة للعالم الإسلامي تتعارف من مجال العلوم التقنية سميت خمسة معتزة رسمية ذهب إليها وزراء البحث العلمي والمسؤولون عن البحث العلمي في الدول العربية والدول الإسلامية، ورحل ذهبت بمشاكلها السياسية ولم تستطع القيام بدور فعال. تفكر في حال مؤسسة شعبية وهي الأكاديمية الإسلامية للعلوم، ودعا إلى عدة اجتماعات للعلوم التقنية في باكستان حضرت أغلبها، وكان له سنة طيبة أنه يلتقي بمجموعة صغيرة من العلماء على وجبة من الطعام إفطار أو غداء وعشاء في مكان مقام، وانتقى من هؤلاء نخبة قليلة حوالي 30 شخص أسس بهم هذه الأكاديمية سنة 88 ميلادي. والأكاديمية في برنامجها انتخاب عدد من الزملاء كل سنة حتى يصل العدد إلى 100 ثم يتوقف، ولا ينتخب إلا بدل الذين يتوقعون إلى رحمة الله.
كم
عددنا 76، ولدينا حقيقة كوادر متميز في كل تخصص، يعني لدينا شخصية بارزة للغاية في موضوع الهندسة الوراثية وفلسفة ومن أصل باكستاني هندي، يعني هندي أتصل بأجل بالضبط يعني من شبه خارج هندية، شخصية متميزة للغاية، لدينا هندسة متميزة في هذا المجال. طبعا العالم يعني كله مفكر
حتى في مجال التبرع
وفي كل شيء. عندنا عبد القادر خان اللي هو الذي تفوق، تقول ان الاكاديميه لها سنه انها تعقد مؤتمرا علميا سنويا، وهذا المؤتمر تناقش فيه بحوث تتعلق بقضيه علميه تخص العالم العربي والاسلامي او العالم الاسلامي بصفه عامه، ويدعى له كبار المتخصصين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، وبعد مناقشه هذه القضايا تطبع البحوث في مجلد كبير، ثم يتلخص هذه البحوث في مذكره لا تزيد عن 10-15 صفحة ترفع إلى كافة رؤساء الدول الإسلامية، لأن يعتبرون هذا دور تنبيهي على الأقل بالقضايا الملحة في حياة الأمة.
ما مدى التجاوب السياسي معكم؟
والله ضعيف للأسف الشديد، التجاوب السياسي ضعيف، لكن على الأقل عبارة من الله نقوم بهذا الدور، والأكاديمية إحدى المؤسسات العلمية والتقنية البارزة في العالم الإسلامي.
هل تعتقد أن ما وصل إليه العالم بخصوص الخريطة الجينية هو اكتشاف هائل للبشرية أن نحن نقف أمام كارثة أخلاقية؟
يعني هو يعتمد على منهجية الذي يتعامل مع هذه القضية. أنا ذكرت في مطلع الحلقة أن البعد الإيماني الفكري التدبري في هذه القضية بعد عظيم، يعني من أكثر الأمور إبهارا من علماء الآن أن لبنة بناء الجزيرة البروتينية، يعني جسد يبنى من البروتينات، ولبنة بناء جزيء البروتين الحمض الأميني، ويقول العلماء أن تكون جزيء واحد من أحماض غنية محض الصفة يعني يعتبر في الاستحالة، ثم يقولون أن كافة الجزيئات الأحماض الأمينية فالذرات فيها تترتب ترتيبا يساريا في كل كائنات حية، فإذا مات الكائن الحي تعيد ترتيب ذراتها ترتيبا يمينيا في معدلات ثابتة، يمكن أن تعيد الدارسين أن يتحققوا من تاريخ وفاة هذا الكائن الحي من فضل صغيرة منه، ممكن تحديد ذلك نسبة الذرات اليمينية إلى 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 الذرات اليسارية فيها، والأحماض الأمينية في أجسام البروتينات تترتب أيضا ترتيبا يساريا، مما يؤكد على أن هناك أسرار رابضة لا يستطيع العلم أن يصل إلى شيء منها، وأن القدرة الإلهية تتلى بجلاء في كل جزئيات